بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيسي يتوعد الكيان الصهيوني برد مزلزل إذا ما قام بأدنى تحرك ضد الأراضي الإيرانية. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة بقطاع غزة، وحصيلة الشهداء تقترب من 34 ألف شهيد. والمقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال في بيت حانون، وإصابة جندي صهيوني بجروح خطرة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. توعد الرئيس الإيراني الكيان الصهيوني برد بالغ الصرامة إذا ما فكر بالقيام بأدنى تحرك ضد الأراضي الإيرانية. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال مراسم العرض العسكري بمناسبة يوم الجيش إن عملية الوعد الصادق كانت إجراء عقابيا محدودا، وأثبتت أن كيان الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت. ولفت رئيسي إلى تراجع التصريحات الأمريكية التي كانت تهدد بوضع الخيار العسكري على الطاولة، عازيا ذلك إلى اشتداد شوكة القوات المسلحة الإيرانية. كما وجه رسالة إلى دول المنطقة أكد فيها عدم الحاجة لوجود قوات أجنبية، داعيا إياها للاعتماد على قواتها وعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني. أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن أي اعتداء صهيوني على مصالح البلاد سيواجه برد قوي وحازم، وسنرد بمزيد من القوة. وخلال استعراض عسكري بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني، قال اللواء موسوي أن الجيش في حالة استعداد تام للتعامل مع الاعتداءات المحتملة، مشيرا إلى أن ما تم عرضه اليوم في جميع أنحاء البلاد كان جزءا بسيطا من القدرات العسكرية. وأضاف أن كافة القوات المسلحة الإيرانية متواجدة في مواقعها ومستعدة لتنفيذ مهمتها على أتم وجه. ارتكب الاحتلال الصهيوني 6 مجازر بقطاع غزة خلال الساعات 24 الساعة الماضية، مخلفا 56 شهيدا و110 جرحى. وفيما ركز الاحتلال قصفه الجوي على مخيمي النصرات ويبنى وسط رفح وشارع صلاح الدين وحي الزيتون بغزة، قصف بالمدفعية منزلا بحي شجاعية شرقية غزة. وانسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم من بيت حانون شمالية غزة بعد محاصرتها مراكز الإيواء والتنكيل بالمواطنين واعتقال أعداد منهم وتدمير الأراضي الزراعية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء القطاع إلى نحو 33,900 شهيد، والجرحى إلى 76,580 جريحا منذ بدء العدوان. للمزيد حول مستجدات الأوضاع بقطاع غزة تابعوا هذا التقرير.
في إطار مواصلة جرائمه بحق المدنيين، أفادت مصادر فلسطينية بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي قبيل فجر اليوم الأربعاء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأسفر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمدينة رفح عن 7 شهداء بينهم 4 أطفال، بعدما أوقع القصف قبل ذلك عشرات الشهداء في مناطق أخرى من القطاع. واستهدفت الغارة الإسرائيلية منزلا لعائلة أبو الهنود في مخيم يبنى وسط مدينة رفح، ودمرت المنزل الذي كان يؤوي نازحين بشكل كامل. وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء، أفاد الدفاع المدني باستشهاد شخصين وفقدان 9 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة. كما قالت مصادر فلسطينية إن الطيران الإسرائيلي شن ليلا غارة على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وكثف جيش الاحتلال من غارته على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في وقت يواصل عملياته في شمال المخيم لليوم اليوم السادس على التوالي، وتحدث جيش الاحتلال عن تدمير منصة إطلاق صواريخ وعشرات البنى التحتية والأنفاق والمباني العسكرية. وفي شمال القطاع وصلت القوات الإسرائيلية وغلها لليلة الثانية في بيت حانون بعد نحو 4 أشهر من انسحابها من المنطقة. واشتبكت المقاومة الفلسطينية مع القوات المتوغلة في بيت حانون وشمال مخيم النصيرات، ونفذت عدة عمليات ضدها. في غضون ذلك، أورد موقع ولاء العبري أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى الاستعداد للعمليات البرية في مخيمات وسط قطاع غزة وفي رفح جنوبا. وأضاف الموقع أنه تمت الموافقة على المفهوم العملياتي لخطة اجتياح رفح من قبل هيئة الأركان العامة للجيش ووزير الحرب يوف جالانت.
اشتبكت فصائل المقاومة الفلسطينية مع القوات المتوغلة في بيت حانون وشمال مخيم النصيرات شمالي غزة، ونفذت عدة عمليات ضدها. وأعلنت كتاب القسام أنها قنصت جنديا صهيونيا في بيت حانون، واعترف جيش الاحتلال بأن الجندي أصيب بجروح خطرة. بدورها وجهت ألوية الناصر صلاح الدين رشقة صاروخية لقاعدة الزكيم العسكرية الصهيونية. موقع ولاء العبري قدم اعترافا خطيرا اليوم، مؤكدا أن إسرائيل تسجل كل يوم 60 معاقا جديدة. أعلن رئيس الوزراء القطري أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى تمر بمرحلة حساسة. وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن هناك محاولات لتذليل العقبات دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، لكنه أضاف أن بلاده تندد بسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة، كما تندد بالتصعيد في الضفة الغربية. وكانت حركة حماس قد نشرت بيانا أكدت فيه أنها سلمت الوسطاء في مصر وقطر ردها على مقترح الوسطاء، مؤكدة تمسكها بمطالبها والمطالب الوطنية للشعب الفلسطيني واستعدادها لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية، وشملت الحملة مدن طوباس وطول كرم ونابلس وبيت لحم وبلدة بني نعيم بالخليل، حيث قامت قوات الاحتلال بمداهمة منزلي منفذي عملية رعنانة في بني نعيم وفجرتهما، واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان الفلسطينيين. بدورها أعلنت إسرائيل القدس أنها أوقعت جرفة عسكرية صهيونية بكمين محكم عند جامعة القدس المفتوحة في طوباس وأطلقوا عليها النار. وانتشر مستوطنون مسلحون في قرية عينابوس قرب بلدة حوارة جنوب نابلس واعتدوا على سيارات الفلسطينيين. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الصهيونية بالصواريخ الموجهة وأصابت تجهيزاتها ودمرتها، كما ضرب صاروخان من العيار الثقيل هدفا صهيونيا في محيط عرب عرامشة في أقصى الجليل الغربي. وسبق للمقاومة استهداف مقر قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال في ثكنة برانيت بصاروخ بركان، كما قصفت بالقذافة الصاروخية والمدفعية انتشارا مستحدثا لجنود الاحتلال جنوب الثكنة المذكورة. وكانت 6 صواريخ قد انطلقت من جنوب لبنان وأصابت مواقع صهيونية متعددة في الجليل الأعلى، حيث أعقبها تصاعد دخان من بعض تلك المواقع. بهذا نصل لختام النشرة والعناوين الرئيسية. رئيس يتوعد الكيان الصهيوني برد مزلزل إذا ما قام بأدنى تحرك ضد الأراضي الإيرانية. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة بقطاع غزة، وحصيلة الشهداء تقترب من 34,000 شهيد. والمقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال في بيت حانون، وإصابة جندي صهيوني بجروح خطرة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة،
الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية،
ويتناول خروقات وانتهاكات القوى الإمبريالية وصنيعتهم دويلة الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والمواثيق الدولية تحت غطاء أمريكا وبعض الدول الغربية وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
عنوان الحلقة: وفيات العنف الصهيوني في غزة.
أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن معدلات الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية والجفاف ترتفع بشكل مخيف في شمال قطاع غزة، مع استمرار ارتكاب العدو الصهيوني لجريمة الإبادة الجماعية على مدار 5 أشهر.
وأشار المرصد الأورو متوسطي في بيان له أن فريقه الميداني في مدينة غزة وشمالي القطاع بات يوثق بشكل شبه يومي حالات وفاة، سواء في المستشفيات أو داخل مراكز النزوح وما تبقى من منازل، جراء المجاعة التي تفشت في المنطقة، وأن أعداد الوفيات تسجل ارتفاعا كبيرا في صفوف الأطفال والمسنين. وقال الأورو متوسطي إن فريقه وثق وفاة الطفل أحمد وائل أهل البالغ من العمر 3 أعوام نتيجة الجوع والجفاف في ظل المجاعة الآخذة بالانتشار في شمالي قطاع غزة، وطفل آخر يبلغ من العمر 15 عاما في مجمع الشفاء الطبي، ومسن عمره 72 عاما في مستشفى كمال عدوان شمالية غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الكرام، ويحذر الأورو متوسطي من أن حياة مئات الآلاف من السكان باتت تواجه خطرا حقيقيا ومحدقا بالموت بسبب الجوع والجفاف، بما في ذلك الآلاف من الأطفال ومنهم مرضى ومواليد جدد، إضافة إلى المرضى من كبار السن والنساء، نتيجة تداعيات أزمة المجاعة المتفشية بفعل استمرار إسرائيل في فرض حصار شامل غير قانوني على قطاع غزة وعرقلة دخول وإيصال المساعدات الإنسانية على نحو متواصل، وبخاصة إلى شمالي قطاع غزة.
وأوضح الأورو متوسطي أن الوضع المأساوي الحقيقي هو داخل ما تبقى من أحياء مدمرة، حيث يعيش عشرات آلاف من السكان في ظروف قاسية جدا بعد أن بلغت مستويات المجاعة حدا غير مسبوق، وبات الأهالي يخاطرون بحياتهم للوصول إلى الحواجز الإسرائيلية التي تصلها شاحنات المساعدات، وهناك يتعرضون للاستهداف المباشر والمتعمد من قبل قوات الجيش الصهيوني، أو يخاطرون بالتوجه للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية الخطيرة للحصول على بعض ما تبقى من مزروعات.
ويشير المرصد الأورو متوسطي في هذا الصدد إلى ما صرحت به المديرة الإقليمية لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر في 3 مارس، أن وفيات الأطفال المأساوية والمروعة في غزة تتكشف على الرغم من أنها من صنع الإنسان ويمكن التنبؤ بها ويمكن منعها بالكامل.
ويؤيد الأورو متوسطي تأكيد السيدة خضر أن حياة الآلاف من الأطفال والرضع تعتمد على الإجراءات العاجلة التي يتم اتخاذها الآن لمنع حدوث مجاعة، ولهذا نحن بحاجة إلى نقاط دخول متعددة يمكن الاعتماد عليها لتسمح لنا بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة،
بما في ذلك إلى شمال غزة، وضمانات أمنية ومرور دون عوائق لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة دون منع أو تأخير أو عراقيل للوصول.
ويشير الأورو المتوسطي إلى أن حالة التجويع التي وصلت إلى حد المجاعة وسوء التغذية الحاد وارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع والجفاف وبخاصة بين الأطفال والأطفال الرضع دفعت جمهورية جنوب أفريقيا إلى تقديم طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية تطالب من خلاله المحكمة باتخاذ تدابير جديدة وتعزيز تدابيرها السابقة لمنع المجاعة في قطاع غزة التي تشهد جريمة الإبادة الجماعية.
بهذا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا هذه من مشرعون بلا شرع.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
كبروا لله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل من خلال هذا البرنامج التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي حوتها رفوف مكتبتنا الإسلامية المباركة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. ومن الكتب التي انتقيناها لكم أعزائنا المستمعين كتاب خلاصة علم الكلام للدكتور عبد الهادي الفضلي. والفضلي من العلماء المبرزين في المنطقة الشرقية في السعودية، وقد درس في النجف الأشرف على يد كبار علمائها، ثم جمع بين درس الحوزة والدروس الأكاديمية حتى نال درجة الدكتوراه ليصبح أحد أساتذة الجامعات في الرياض. وله مؤلفات كثيرة، اخترنا لكم من بينها كتاب خلاصة علم الكلام، وهو كتاب يشتمل على مباحث كلامية عقائدية في التوحيد والعدل والمعاد والنبوة والإمامة. ومما يميز هذا الكتاب وكل كتابات الدكتور الفضلي هو أنها سهلة الفهم، حيث كتبها المؤلف لكي يستفيد منها كافة أفراد المجتمع. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب القيم، ندعوكم لمتابعة حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، والذي يأتيكم بعد قليل. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. نرحب أيضا بضيفنا سماحة السيد نور البطاط، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
أهلا ومرحبا. كتاب خلاصة علم الكلام للدكتور عبد الهادي الفضلي ربما يكون من أشهر كتبه، ولا سيما الكتب الدراسية. ولكن في البداية نتعرف على علم الكلام. ما هو علم الكلام وفي ماذا يبحث؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة علم الكلام هو علم أطلقت الكلمة، كلمة علم الكلام بدل كلمة العقائد. علم يبحث عن العقيدة، والبحث عن العقيدة طبعا بحث عن أصول الدين كما تسمى. في فترة من الفترات اشتهر أصحابه هذا العلم بكثرة المحاجة وبكثرة الكلام، فسمي بالمتكلمين، أو بعد ذلك سمي بعلم الكلام. فعلم الكلام هو العلم المتكفل ببحث العقيدة أو ببحث أصول الدين من حيث الاستدلال على مسائلها.
جيد، إذن لماذا هناك علم كلام قديم وعلم كلام جديد كما هو في الاصطلاحات المعروفة الآن؟
طبعا علم الكلام القديم هو هذه المسائل الأساسية التي يبحث عنها كل مكلف، عن التوحيد، عن إثبات الله سبحانه وتعالى، إثبات الإلوهية، إثبات صفات الله، العدل، التوحيد، وثم بعد ذلك النبوة والإمامة، ثم المعاد. هذه المسائل كانت تسمى يعني هي البحوث، بحوث أصول الدين، ولا زالت يعني كل إنسان يحتاج إليها، ولا بد أن يكون كل إنسان مجتهدا فيها كما يقول عن ذلك الفقهاء. هذا كله يسمى بعلم الكلام. سمي بعلم الكلام القديم باعتبار أنه تطورت مسائل جديدة. المسائل الجديدة التي جاءت في علم الكلام الذي سمي علم الكلام الجديد هي مسائل ترتبط بمسائل الفكر الإسلامي، مسائل الفكرية خاصة في بعض المجالات المعروفة، أثيرت كثير من المسائل المهمة جدا وبحثت باسم علم الكلام الجديد. طبعا المسائل ربما اتسعت حتى شملت بحوث مقاصد الشريعة وبحوث فلسفة العلم وبحوث أخرى جانبية هنا وهناك، ولكن لها درجة كبيرة من الأهمية. لكن باعتبار خروجها عن أصلي البحث حول أصول الدين سميت بعلم الكلام الجديد مقابل علم الكلام القديم.
جيد، ولكن هناك من علمائنا من حاول الجمع بين علم الكلام والفلسفة قديما، يعني هذا المنهج لا يمكن أن يكون جديدا على إطلاقه.
طبعا نحن لا نتحدث عن علم الكلام الجديد باعتبار ارتباطه بالفلسفة. مشكلة ارتباط علم الكلام بالفلسفة هي مشكلة قديمة. أساسا عمن نبحث؟ نبحث عن الفلسفة أو نبحث عن العقائد؟ هناك من يفرق وهناك من يربط ويقول بأنه نحن نستدل من الطرق الفلسفية ومن علم الفلسفة نستدل على كثير من مسائل علم الكلام، ولذلك يجعلهما ليس علما واحدا وإنما يستفيد من الفلسفة وأصول الفلسفة في بحثه الكلامي. وهناك من يرى خلاف ذلك ليفصل بينهما، هذا شيء، وعلم الكلام الجديد الذي يبحث عن مسائل أخرى. يعني حينما أقول فلسفة العلوم لا أقصد بذلك علم الفلسفة الحرفي المتعارف، وإنما هي بعض المسائل المهمة. لماذا نبحث في هذا العلم أو في ذلك العلم؟ مثلا الآن مسألة فلسفة الفقه من المسائل المهمة المبحوث عنها، كيف تبحث؟ هذا أيضا ربما يستفاد فيه أيضا من المجالات الفلسفية، لكن لا ربط له بالفلسفة أيضا.
نعم، ولكن هناك طبعا كما تعلمون فرق جوهري بين علم الكلام والفلسفة كعلم. علم الكلام يعتمد النقل في منهجه، والفلسفة تعتمد العقل، فالبون شاسع على ما يبدو بين العلمين.
طبعا أنت تعرف أن علم الفلسفة تغلغل ودخل في كثير من مجالات العلوم الإسلامية، يعني ربما حتى يعني تعرف مثل في علوم مثل علم أصول الفقه تجد أن المسائل الفلسفية دخلت فيه، وحتى في بعض البحوث الفقهية مع الأسف الشديد دخلت بعض هذه العلوم، بعض ربما علوم أخرى جانبية أيضا دخلت العلوم الفلسفية. العلوم الفلسفية دخلت في غالبية العلوم ودخلت أيضا في علم الكلام. أنت تعرف أن علم الكلام لا يعتمد أساسا فقط وفقط على مسائل النقل، مسائل ما ينقل، وإنما يعتمد في جزئه الأكبر أساسا على العقل وعلى معطيات العقل وماذا يستفيد العقل. ومن هنا قالوا بأنه لا بد لكل مكلف أن يكون مجتهدا في هذه المسائل، وإنما قصدوا بذلك أن يحكم عقله وأن ينظر برأيه وأن يصل إلى النتيجة المطلوبة.
إذن هنا نتصفح كتاب خلاصة علم الكلام للدكتور الفضلي، ولكن بعد فاصل قصير فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين في برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
حياك الله، أهلا وسهلا بكم.
جيد، نبدأ من حيث يبدأ الجميع، أي من الفهرست لكي نتعرف على عنوان الكتاب. الفهرست الذي يمكن أن ننتقيه لكتاب خلاصة علم الكلام للدكتور الفضلي، من أين يبدأ وإلى أين ينتهي؟
طبعا بحث في فهرسي وفي البحوث التي بحثها حول مقدمة بسيطة، ثم جاء عن علم الكلام، مقدمة علم الكلام، منهج علم الكلام، مصطلحات علم الكلام، الأبعاد والامتداد. بدأ ببعض البحوث ربما تبحث في العقائد، ربما تبحث في الفلسفة، ربما تبحث هنا هناك، لكن جمعها لأنه يعتقد أن الباحث في علم الكلام يحتاج إلى هذه البحوث. فبحث مثلا الأبعاد والامتداد، الأخلاط الأربعة، الإرادة التكوينية والتشريعية، الأزلي والأبدي والسرمدي، الاقتضاء واللا اقتضاء، الأكوان الأربعة، جوهر والعرض، الحكمة والحكمة، الخارجي والذهني، الدور والتسلسل، العدم المطلق والمقيد، العقل النظري والعملي، العلم الحضوري والحصولي، وهذه من بحوث علم المنطق، العلة والمعلول، العناصر الأربعة، القديم والحادث، اللاهوت والناسوت، اللطف المقرب والمحصل، الماهية والوجود، المواد الثلاثة، الوجود الظلي. ثم هذه تستطيع أن تعتبرها كمقدمة لشرح الاصطلاحات، ثم بحث الذات الإلهية، إثبات الذات الإلهية، الصفات الإلهية، إثبات الصفات الإلهية، صفات الثبوتية، الوحدانية، نظرية الواحد لا يصدر منه إلا واحد، الحياة، القدرة، العلم، البداء، التكلم، خلق القرآن، هذه المسائل المرتبطة بالذات الإلهية أو بالله سبحانه وتعالى. ثم يأتي البحث الثاني الذي هو بحث العدل، الاختيار، الاتصاف، الصفات السلبية، نفي التجسيم، نفي الاتحاد، نفي الحلول، نفي الرؤية. ثم بحث النبوة، النبوة والنبي، عصمة الأنبياء، نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإعجاز القرآن، ثم الإمامة، الإمامة والعصمة. بعد ذلك قائمة طويلة جدا بالمراجع تكشف عن مدى تبحر هذا الكاتب في نقله لهذه البحوث.
نعم، يعني من خلال العناوين التي تفضلتم بها من الفهرست يبدو أن الدكتور الفضلي جمع بين دفتي هذا الكتاب كل ما يمكن أن يرد في علم الكلام، وطبعا في خلاصة كما هو انتقل عنوان خلاصة علم الكلام.
طبعا وبامتياز، يعني إضافة لهذا وبامتياز مهم، الامتياز هو أنه ذكر وطرح هذه الأمور بعبارة لطيفة سهلة. يعني أنت تلاحظ أغلب الكتب التي ألفت في علم الكلام هي كتب ربما لا يستطيع كل إنسان أن يقرأها، لا يستطيع الإنسان الاعتيادي أن يفهم كنهها، لكن مميزات هذا الكتاب أنه كتب للطبقة، يعني أستطيع أن أسميها الطبقة المثقفة الأكاديمية، تستطيع أن تقرأ لتستفيد من هذا الكتاب. يعني جمع أغلب البحوث بشكل مختصر طبعا بما يحتاج إليه القارئ أو المتابع في هذه المسائل، ومع لغة بسيطة استطاع أن يوصل بها هذه المعاني وهذه المفاهيم بشكل سلس ولطيف جدا.
جميل. في المذاهب الإسلامية هناك اتفاق يكاد يكون جامعا بين آراء العلماء في التوحيد والعدل مثلا والمعاد والنبوة، ولكن هناك فرق طفيف نشاهده في الأبحاث والتحقيقات والمؤلفات حول موضوع الإمامة، فكيف عالج الدكتور الفضلي هذا الموضوع؟
أتصور أن الأهم من موضوع الإمامة هو موضوع الألوهية. يعني أنت تعرف أنه بعض الفارق في الإمامة لا يؤدي بحال من الأحوال إلى حالة من حالات الخروج عن الدين. يعني أصل الإمامة هي مبحث من المباحث، نعم نحن نعتقد بالإمامة بشكل، الآخرون يعتقدون بشكل آخر، بحثها طبعا بشكل لطيف وسلس وجيد جدا ووصل إلى ما تعتقده الفرقة الحقة من أن الإمامة هي منصب إلهي وليس منصبا دنيويا، والمنصب الإلهي إنما يكون التنصيب فيه من قبل الله سبحانه وتعالى وليس من قبل البشر أو من قبل أي شخص في البشر، ولذلك كان محصورا قضية الإمامة في شخص معين كما نعتقده نحن. أقول في مبحث الألوهية مبحث نفي التجسيم ونفي بعض الصفات الثبوتية عن الله سبحانه وتعالى وكذلك بعض الصفات السلبية عن الله، هذه في علم الكلام ربما هي الركيزة الأهم، باعتبار أن هناك من المذاهب الإسلامية مع الأسف من ذهب إلى إما إلى التجسيم صراحة وإما إلى ما يرتبط بالتجسيم كبحوث، وهذا يؤدي إلى عدم فهم واضح لمعنى الإلوهية ومعنى الذات الإلهية، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى الخروج حتى عن الدين وعن الملة، باعتبار أن هذا القول بالتجسيم يعني هو نفي لوجود الله ونفي يعني وجود الله الكامل الذي يجب أن يعتقد بذلك.
شكرا لكم سمحت السيد، ونحيل مستمعينا الأكارم إلى كتاب خلاصة علم الكلام للدكتور الفضلي لمتابعة ما جاء فيه من أبحاث قيمة حول علم الكلام. وفي النهاية نشكر الجميع ونشكر ضيفنا سمحة السيد نور البطاط. هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حنا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة وأزكى التسليم على النبي محمد الهادي الأمين وعلى أهل بيته الغر الميامين الطيبين الطاهرين. تحية قرآنية مشفوعة بالسلام في أول اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بحضراتكم بإزاء هذه المائدة القرآنية الشبابية، حيث التجوال والحوار مع الشباب والفتيات الذين سعوا لأن يكون القرآن الكريم بين قلوبهم حفظا وتلاوة. ضيفة هذا اللقاء الحافظة أم السعد بن محمد التومي من الجمهورية التونسية. نتابع معا هذا اللقاء. حضرات المستمعين الكرام، نبدأ بالتعرف على ضيفة هذه الحلقة عبر مفتاح الحديث معها وبطاقتها الشخصية من قبل الزميلة سعدية الشيبي. ندعوكم للمتابعة.
أعزائي المستمعين، معي حافظة من تونس العربية أم السعد بنت محمد التومي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا حبذا لو تعرفيني بشخصك الكريم.
شكرا. الاسم أم سعد التومي، أصلي من تونس، حفظت القرآن منذ أكثر من 6 سنوات، شاركت على مستوى محلي وجهوي ووطني، وكنت أحظى يعني مراتب جد متقدمة، يعني الأولى أو ما يقربها. أنا عندي شهادة الماجستير في علم المواريث، يعني جزء من الفقه، وكذلك بصدد دراسة تخصص ثاني وهو القانون، إلى جانب التخصص الأول والقديم وهو اللغات في الإنجليزية.
طيب، في أي سن بدأت بحفظ القرآن؟
هو في الحقيقة تزامن، يعني عندما تخرجت في سنة 2008.
نعم.
بدأت رحلتي مع القرآن، يعني لم أكن أخصص وقت كثير للحفظ، لأنه يعني كنت بصدد إعداد يعني الماجستير، لكن يعني منذ تفرغي بعد الماجستير يعني تفرغت للقرآن، خصصت له جل وقتي، لذلك يعني تقريبا أخذ مني حوالي 3 سنوات.
ما شاء الله.
لكن
ما هو السبب، من الذي دعاك لحفظ القرآن وأنت تتهيئين لأخذ الماجستير؟
طبعا يعني سبحان الله لعدة أسباب، لعل أبرزها يعني أنه أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ثم أيضا يعني يقول الإمام الشاطبي يعني وقارئه المرضي قر مثاله كلترجح عليه مريحا وموكلا، يعني قارئ القرآن يعني يعيش حياة خاصة وإحساس خاص، وسبحان الله وينعم بسعادة خاصة.
موفقة إن شاء الله. طيب، من الذي شجعك على حفظ القرآن؟
في الحقيقة يعني هذا يعني فضل الله يؤتي من يشاء، يعني لم يكن شخص معين، وإنما فقط يعني هي رغبة يعني قذفها الله في صدري فأكملت. يعني
لم تكن هناك موانع من زوجك، من أطفالك، أنت في نفس الوقت زوجة وأم وتدرسين.
هو في الحقيقة يعني حفظ القرآن ليس بالأمر الصعب، لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني إذن فهو ليس يعني صعب، فقط يعني تلزم العزيمة والهمة العالية.
كتاب الله قرآني حياة خير أحياني، كتاب الله قرآني حياة خير أحياني، كتاب الله قرآني حياة خير أحياني، بقلبي نوره يسري سلام 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 هو للفجر.
مستمعينا الكرام، أحبتنا الشباب، لا يمكن لنا أن نحيا الإسلام وعمق الإيمان ما لم نتناول كتاب الله وننفتح عليه بكل ما أوتينا من قوة نوظفها في سبيل استخراج معانيه وقيمه ومعايشتها سلوكا عمليا في حياتنا. فالحياة بحاجة إلى رجال يتمثلون كتاب الله في أفكارهم وشخصياتهم وسلوكياتهم كي تغتني بهم وتبتعد عن التصحر والموت. فلا بد لأجيالنا أيضا من أن تتعرف إلى الدور الأساسي والكبير والمحوري للقرآن الكريم وأهميته في رفدها بكل القيم والمعاني التي تحتاجها لتؤكد حضورها وأصالتها وتلعب دورها المنوط بها في التغيير الذاتي والمجتمعي. كيف تنظر ضيفة هذه الحلقة الحافظة أم السعد بن محمد من تونس إلى هذا المعنى؟ ندعوكم لمتابعة تتمة الحوار.
طيب، بعد حفظك للقرآن هل شعرت أنه هناك تغيير في بناء شخصيتك في علاقتك مع أولادك؟
طبعا يعني القرآن هو مربي. القرآن يعني ربما يعني الإنسان الذي يقرأ القرآن يعني عادي يعني قراءة في مناسبات معينة قد لا يأخذ منه الكثير، لكن عندما تعطي القرآن وقتك كله فطبعا سيمنحك راحة ويربيك يجعلك ترى الحياة بشكل آخر ويعني تقبل عليها بحب كبير وبخلق عال أيضا.
طيب، هل تعطيني بعض المصادق التي أحسست بها تغيير في حياتك؟
على كل الأصعدة، يعني سواء الجانب العلائقي أو الاجتماعي أو كله حتى الجانب الصحي. يعني سبحان الله لما نرى يعني نقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى يعني وكلوا واشربوا ولا تسرفوا في الأكل في الشرب في 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 ضبط صوتنا كيف نتكلم، ضبط مشيتنا، ضبط يعني أخلاقنا وسلوكاتنا، يعني
هذا
هو مربي.
كله شعرت
هو مربي طبعا، ولازلت أتعلم منه ولازلت أنهل منه، لأن القرآن يعني كل يوم يعطيك درس جديد، كل يوم تحس أن تلك الآية تخاطبك في مسألة ما وتلك الآية أنت معني بها في مسألة ما. سبحان الله، يعني هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق.
طيب أخت أم سعد، كيف علاقتك مع المجتمع وفيه شرائح مختلفة وأخلاق مختلفة؟
هو المجتمع هناك يعني أنواع، يعني هناك بعض الأشخاص الذين يعني يعتقدون أن حافظ القرآن هو متكلم باسم الأخلاق ولا يجب عليه أن يخطئ ويجب أن يكون معصوما ويجب أن يكون تصرفه يعني في منتهى الدقة والانضباط إلى غير ذلك، لكن سبحان الله نحن بشر، سبحان الله لسنا رسل ولسنا يعني ملائكة. نحن نعم نحاول أن نتقي الله ما استطعنا وما توفيقنا إلا بالله سبحانه وتعالى، لكن هناك فئة أخرى يعني تنظر إليك شزرا، يعني أظن يعني يعتقدون أن حافظ القرآن هو شخص يعني أعتذر عن الكلمة لكن هو شخص فاشل لم يتقن شيء في الدنيا، بعيد عن التطور وكل شيء ولا يعرف فقط سوى القرآن، وليس هذا بالأمر الصحيح. طبعا كما يعني تقدمت سابقا قلت أنني يعني أتكلم لغات وأتعامل مع أشخاص كل يوم وأسافر وأقابل أشخاص، ويعني سبحان الله
القرآن
يعني
هو باقي لكل يعني زمان،
نعم
كان فيه كل التطور
وفي التطور، نعم يعني قد تجادل شخصا ما يعني وهو ما على مستوى عال من يعني التعليم والثقافة إلى غير ذلك، وقد يعجزه أن يرد عليك لأنه يعني لا يملك تلك المفاتيح التي يعطيها الله لك بقراءتك القرآن، يعني يفتح الله عن يعني عليك سبحان الله.
إن شئت أن تحيا بكل أماني وتظل في منأى عن الأحزان، إن شئت أن تحيا بكل أماني وتظل في منأى عن الأحزان، وتنال في الدارين وتنال في الدارين وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان.
مستمعين الأحبة، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة حفظ القرآن والسعي للعمل به له دور مهم في حياة شبابنا، ولكن كيف حفظت الضيفة التونسية القرآن الكريم؟ وما هي الطرق المتداولة للحفظ في تونس؟ للمزيد من الاطلاع ندعوكم للمتابعة.
طيب أخت أم السعد، ما هي طريقة الحفظ في بلادكم تونس؟
مختلفة يعني باختلاف الأماكن، يعني هناك يعني من يحفظ القرآن يعني حفظا يعني مكثفا في دورات يعني مكثفة خاصة في فصل الصيف، يعني لأنه فصل الصيف يعني يتزامن مع الراحة إلى غير ذلك، فيعني تنكب مختلف الجمعيات القرآنية بتونس يعني على الحفظ، فيعني تكون هناك معسكرات، مثلا معسكر سورة البقرة، ثم يلي معسكر سورة مثلا آل عمران، ثم معسكر سورة ياسين، ثم يعني كل جامع وكل جمعية قرآنية
بصورة.
نعم، فيعني يعني كل شخص يذهب يعني إلى أين يعني يميل قلبه. نعم.
نعم،
هذا في الصيف، لكن يعني في سائر الأيام يعني في الشتاء وغير ذلك يعني تكون يعني على وتيرة يعني بطيئة نوعا ما، لأنه يعني طبعا مراعاة لأن أغلب يعني المقبلين على قراءة القرآن هم يعني موظفون أو تلاميذ أو طلبة يعني
مختلف شرائح.
نعم.
المجتمع.
نعم.
طيب أخت أم السعد، كيف يلعب القرآن دورا في الوحدة الإسلامية؟
هو هذا أهم شيء، هو أن القرآن يعني نحن نتخاطب بلغات مختلفة وقد لا نفهم بعضنا بعضا، لكن مجرد أن نقرأ القرآن سبحان الله ترى كل الناس يعني سارت في بشكل واحد نحو وجهة واحدة وإحساس واحد، يعني نحن لما نقرأ القرآن أنت أو أنا أو أعجمي أو عربي أيا كانت يعني لهجته أو لغته أو ثقافته ومرجعيته الدينية مثلا، يعني سبحان الله تجد أن القرآن يجمعنا، يؤلف بيننا، يعني يلملم شعثنا، لأن يعني سبحان الله يعني قد لا نفهم الأمور البسيطة، الإشارات البسيطة قد لا نفهم، أنا أحييك لكن أنت تفهمين ربما تهديد أو لا أعرف، لكن عندما نقرأ القرآن نفهم بعضنا، يعني هناك رسائل خفية ولكنها يعني سبحان الله يعني تؤلف القلوب.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني، يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أحبتنا المستمعين، جاء في كتاب ميزان الحكمة المجلد الثامن الصفحة 75 عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق إلى الجنة ودليل إلى الجنة. اللهم وفقنا لأن نحفظ القرآن الكريم وأن نتلوه حق تلاوته. تعالوا أيها الكرام مع ما تبقى من حوارية الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف برنامج شباب رساليون، الحافظة التونسية الشابة أم السعد بن محمد التومي.
طيب أخت أم السعد، هل شاركتي في مسابقات دولية غير هذه المسابقة أم هذه الأولى؟
هي هذه الأولى، لأنه يعني في تونس يعني هناك عدة تصفيات قبل أن يعني نترشح إلى مثل هذه المسابقات، هي كانت التجربة الأولى، لكن في الحقيقة يعني سعدت كثيرا يعني لما شاهدته من يعني هذا المجتمع، أنا كنت يعني لا أعرف تقريبا يعني إلا النظرة القليل يعني عن هذا المجتمع وهذا البلد، لكن حقيقة يعني ذهلت بمستوى أخلاق يعني رفيع، وليس هذا لأني أخاطبكم طبعا لا أرمي الورود، وإنما يعني فعلا يعني سرني ذلك وسبحان الله، يعني هذه خلق القرآن، ونسأل الله أن يوحدنا دوما.
سؤال أخير
تفضل،
ما هي الرسالة التي تحملينها من حفظك للقرآن الكريم وكيف توصلينها للآخرين؟
الحب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يكفي أن نؤمن ونصدق في الإيمان وأن نعمل صالحا فسيؤلف الله بيننا.
أحسنتي. طيب لنختم
نختم لقاءنا معك ببعض آيات من القرآن الكريم.
طبعا أنا أقرأ رواية قالون، وهي هذه الرواية المتبعة بتونس، ويعني رواية قالون عن نافع وطريق أبي نشيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.
صدق الله. أحسنت، أحسنت كثيرا. أم السعد بنت محمد التومي من تونس العربية، شكرا جزيلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في الختام تعالوا معنا إلى رحاب أمير البلاغة والبيان علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو يدوزن لنا معنى لقاح الإيمان، حيث يقول: لقاح الإيمان تلاوة القرآن، من كتاب ميزان الحكمة المجلد 8 الصفحة 81. اللهم يا رب وفقنا لاستحصال هذا المعنى من الإيمان. اللهم آمين يا رب العالمين.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن، بالخير وفيض الإيمان، يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآني إسلام، هذا قرآني إعظام، هذا قرآني أحكام، هو خير لسان وبيان. يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن، بالخير وفيض الإيمان، يدعو لصلاح الأكوان. الله يا من وهدت لي عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، الله يا من وهدت لي عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، فبك قسمي أن أملى عمري نورا، فبك قسمي أن أملى عمري نورا. الله يا رب، هاي هاي هاي
أراني مشرقا الإيمان، يا أعوام زيدي وغنيني، فيوم العهد والتكليف عيدي، أراني مشرقا الإيمان، يا أعوام زيدي وغنيني، فيوم العهد والتكليف عيدي. شرفني الحكيم بحمل ما لا تعيه الجبال أمانة خطي المستقيم وللمفاهيم شد الرحال بالأمس عذري لزلتي مقبول واليوم عمري مكلف مسؤول فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
الله يا من وهدتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا الله يا من وهدتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا الله يا رب هي هي هي
هلالا كنت قبل اليوم لا أدري ببعضي وفي عمر اكتمال البدر قد أدركت فرضي هلالا كنت قبل اليوم لا أدري ببعضي وفي عمر اكتمال البدر قد أدركت فرضي وجهت روحي وأنت المعين للوعي والصدق والاحتشام هيأت نفسي وكل يقين أن العلا سره الالتزام قد شب حبي ولم أعد طفلا رحمك ربي أنر لي الليلة فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن
الله يا من كلفتني عدلا الله يا من وهدتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ